والكلام على مسألة الوكالة. ما زلنا مع الوكالة، وقلنا مسألة الوكالة مسألة أيضا فيها تطويل. إحنا لو انتهينا من الوكالة يعني نذهب إلى الوديعة وإلى العارية، المسألة بفضل نحن على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات في المهذب. والله هذا من الله، والله هذا من الله. احنا قلنا بالنسبة عندنا بأن الوكالة تفوت شخصي يعني ما له فعله مما ما له فعل فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته، لأن بما تنقطع الوكالة. والحق كما قال الحبيب الناس استنبت جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وطبعا كل يقول فيما تدخله النيابة للكلام على مسألة التخصيص، أن هناك ما لا يدخل فيه النيابة كالعبادات كما بينا قبل ذلك. ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم. طبعا إطار عام، لأن الغرر لأن الجهالة غرر، ولأن الغرر منع، ولأنها مادة نزاع. لابد أن ينشأ الخلاف والاختلاف بين الموكل وبين الوكيل. سابع الأراضي والعقارات والدور الأموال والسيارات، ويطلق النساء ويسحب الأموال، مفسدة ليست بعدها، غرر عظيم، مفسدة ليست بعدها، مفسدة ليست. أعدت أنا علمت فأعدت الكلام، فيحدث بذلك الأضرار العظيمة والنزاعات التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. قد تحدث المقاتل بمثل هذا، قد تحدث المقاتل بمثل هذا. كما قلت سابعون عليكم السلام، سابعون الأموال والعقارات والدور وكل ذلك. وإن قال بع جميع أملاكي أو أعتق جميع عبيدي أو اقبض جميع ديوني أو جميع ودائعي، صح، صار معلوما وقال له ذلك على بينة ولا نزاع، صار معلوما وقال له على بينة وصار انقطاع النزاع. ولو قال له وكلتك أن تقبض، ماذا أفعل يعني؟ هي أكيد من عندكم. ولو قال له وكلتك أن تقبض ديوني، قال أبو المحاسن لا يصح وكلتك أن تقبض لأنها مبهمة، فلا بد أن يبين يعني ذلك حتى يأكيد من عندكم. أيضا لا بد أن ترتب عليها مسائل وفروع، أن التوكيل لا بد له من معلومية، إذ الجهالة يؤدي إلى النزاع، الجهالة تؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى المقاتل. قال الشيخ أبو حامد ولو قال وكلتك ببيعاتي كانت الوكالة فاسدة، لأن هذا مجهول، ولأنه قد يبتاع له القليل والكثير. وإن قال بع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز، لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر، وكلما قل الغرر اغتفر، يعني لو كان الغرر يسيرا اغتفر، لو كان الغرر يسيرا اغتفر. نعم. فقال له قال وكلتك ببيعاتك كانت الوكالة فاسدة، لأن هذا مجهول، لأنه قد يبتاع القليل والكثير. إذن الجهالة غرر، وغرر كما قلنا تفسد العقد إلا إن كان يسيرا. وإن قال بيع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز، لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وقلنا عند قلة الغرر صار الأمر مغتفرا. وذكر ابن الصباغ إذا قال بع ما تراه من مالي لم يجز، ولو قال بع ما تراه من عبيدي جاز. بع ما تراه من مالي لم يجز، ولو قال بع ما تراه من عبيدي جاز. أنا أريد الآن التفريق، إذا قال بع ما تراه من مالي لم يجز، ولو قال بع ما تراه من عبيدي جاز، ولم يذكر له وجها. أنا أريد الآن الوجه الفقهي في صحة ذلك أو في التفريق. قال له بع ما تراه من مالي لا يجوز، بع ما تراه من عبيدي يجوز، ما الفرق بينهما حتى قال في هذه جاز وقال في هذه لا تجوز؟ نعم. يقول لأنه حدد العبيد فانتفى الغرر والجهالة. كيف؟ الجهالة موجودة في العبيد، الجهالة موجودة في العبيد. جاء يقول أن العبيد يمكن حصرها فانتفى الغرر، وما المال لا يحصر وجهة قوية. أيضا ندى قالت بذلك وسلف ممتازين. ممتازين، نعم ممتازين. وجه التفريق بين الاثنين، وجه التفريق بين القولين، عندما قال بع مالي هو يملك عقور ودور وعقارات ويملك سيارات ويملك عبيد وإماء، فهذا لا يمكن حصره، ولو حصره قد يجهل منه أشياء مؤثرة ليست يسيرة. وأما لو قال بيع عبيدي هذا فيه شيء من الجهالة. طب أبيع من؟ أبيع من من العبيد، الصغير أم الكبير، الطويل أم القصير؟ فيها شيء من الغرر، لكنه يسير، واليسير يغتفر. وهذا مستنى عارفين ما شاء من مستنى عارفين، ممتاز إجابتك تلفت أيضا ما شاء الله. هذه المجالس مجالس مباركة، قلت فيها طلبة العلم من فضل الله الفعلاء الذين يحرصون على العلم ولا يصبر على مثل ذلك إلا الصابرون. جزاكم الله خيرا جميعا. نعم. قال أبو المحاسن ولو قال أنت وكيلي لتقبض ديني ولا دين له، ثم ثبت له دين، فهل له قبضه؟ وجهان، الأول ليس له ذلك لأنه وكله فيما ليس له، فلم يصح أن يكون وكيلا فيما يكون بعده، كما لو وكله بالصلح ولا شيء له ولا عليه. ثم وجب الثاني وقول الحنيفة قال يصح لأن الوكالة تجوز في المعدوم. إذن هذه المسألة مخرجة على الوكالة في المعدوم، والصح أن نقول الوكالة في المعدوم غرر وجهل. الوكالة في المعدوم جهالة، والوكالة في المعدوم جهالة، وإن كانت جهالة فهي غرر، فإن كانت غرر فالغرر ينتفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، أو قالوا حديث جابر غير حديث جابر أو الحديث صحيح مسلم، نهى النبي عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فالصحيح أنه معدوم، والمعدوم غرر، والغرر جهالة، والجهالة غرر، ولا يصح العقد به، فلا تصح الوكالة على الراجح. وقول أبو حنيفة هنا فيه شيء من الخطأ، لأنه يقول بجواز الوكالة في المعدوم، هو طبعا له وجهة فقهية مسألة التيسير، لأن هذا من باب الإرفاق، الوكالة من باب الإرفاق والتعاون على البر والتقوى. فرع، وإن قال وكلتك على أن تشتري لي حيوانا بمئة لم يصح، لأن ذلك وكالة بمجهول، ولأن الحيوان يقع على أشياء كثيرة. قال وكلتك أن تشتري لي حيوانا بمئة لم يصح لأنه وكالة بمجهول. طب كيف ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى دينارا لعروة البارقي أن يشتري له أضحية؟ فهذه دلالة على الوكالة بالمجهول أو أن هذا غير ذاك. السؤال إليكم، ما الفرق بين أن يقول له اشتري لي وكلتك أن تشتري لي حيوانا وأن أقول وكلتك أن تشتري لي أضحية؟ صحت في الأضحية ولم تصح في الحيوان، قولوا لي ما الفرق بينهما. هنا فريدة قالت الأضحية للأكل، ما الحيوان أيضا قد يكون للأكل أيضا. جهاد يقول الأضحية معلومة في الذهن، أما الحيوان اسم جنس يضم كل ما لا عقل له. عجيب هذا الكلام، لكن هو صحيح، لكن الجملة تركيبها غريب. هو الأضحية معلومة أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فانحصرت، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فانحصرت. ولذلك أول شيخ أمجد قال الأضحية محصورة في ثلاثة أصناف، وهذا صحيح. لا تعلم الأضحية معلومة العين يعني، نعم هي خلاص الأضحية محدودة محصورة ممتازين الحمد لله، والأضحية لها مصفات خاصة انتهى يعني. المهم أنها محصورة في بهيمة الأنعام، هذا جيد جدا، هذا صحيح. وهكذا إن قال وكلتك أن تشتري لي ثوبا لم يصح. ثوبا أي ثوبا؟ ثوب خز، ثوب حرير، ثوب قطن، ثوب صوف، أي ثوب. وإن قال وكلتك أن تشتري لي عبدا بمئة لم يصح، لأن العبيد أجناس أيضا ولم يبين واحدا منهم، لأن العبد قد تختلف، يختلف عن إفريقي والتركي يعني إذا قلنا بأن العرب أيضا في مسألة التغليبيين في هذا الباب نوع يعني فيها كلام هذا الباب. لازم نوع ذكر النوع والثمن. لو قال وكلتك أن تشتري عبدا، طبعا الأول لا يصح أيضا للغرر. أما لو قال وكلتك أن تشتري عبدا تركيا بمئة جاز، لأنه ذكر النوع والثمن فعلم يعني انحصر. وكلما انحصر كلما انتفى الغرر، كلما انحصر كلما انتفى الغرر. نعم وإن قال وكلتك أن تشتري لي عبدا تركيا أو حبشيا أو ثوبا هرويا أو مرويا ولم يقدر الثمن ففيه وجهان. الأول لا يصح حتى يصف العبد بصفاته المقصودة ويذكر طول الثوب وعرضه وصفاقته أو رقته ليصير معلوما. الثاني قول بالعباس يصح، لأن مع ذكر النوع يقل الغرر ويحمل ذلك على أغلاها ثمنا. هنا فيها وجه. إذا قال له أريدك أن تشتري عبدا تركيا، فكل إنسان يبحث الحظ والوكيل كذلك. فإن قال له وعلم أن الأتراك مثلا لهم ثمن معين فهو يحمل على الأغلى فينتفي الغرر بذلك، والثوب المروي أيضا يحمل على الأغلى ما دام قد حدد النوع. والقول الثاني هو الأصح. الوجه الثاني عندنا في المذهب هو الأصح الذي يحمل عليه في هذا الباب، لا سيما وأنه يوافق مقصد الوكالة، كما قلنا الرفق في ذلك وهي عقد إرفاق أصالة في الأصل. فرع: وإن قال للرجلين أيكما باع عبدي فجائز، طبعا لم يجوز لأحدهما أن يبيعه، أيكم باع عبدي فجائز، لم يجوز لأحدهما أن يبيعه. وقال أبو حنيفة إذا باع أحدهما صح. هنا التوكيل كان بين زيد وعمير، صحيح ولا لا؟ قال أيكما يبيع، فهو لما قال أيكما لم يحدد من الوكيل، فلما لم يحدد من الوكيل كانت مادة نزاع، ولأن التوكيل يبطل بإبهام الوكيل فلم يصح. كان يقول وكلت رجلا أن أبيع عبدي، فالإبهام هنا غرر جهالة. وأيضا وإن حصل في اثنين، لأن الوكالة هنا عقد لابد أن يكون بين على بينة في هذا الباب. وإذا قال وإن قال الرجل بيع هذا العبد أو هذا العبد، لم يجوز له أن يبيع أحدهما خلافا لأبي حنيفة أيضا. يعني إيش هنا المسألة الأولى عكس المسألة الثانية؟ المسألة الأولى هنا يتردد الأمر في الوكالة بين اثنين، وأما المسألة الثانية الوكيل موجود لكنه تردد في البيع بين هذا وذاك، والتردد في البيع جهالة، والجهالة تؤدي إلى النزاع، لأنه قد يبيع العبد الأول يقول له ماذا فعلت ولما فعلت هذا ولما خسرتني، بل أنا كنت أريد فوق ذلك أريد بيع الثاني، ويحدث النزاع، لابد أن يحدث النزاع في ذلك، ولأنه أشك في المبيع فلم يصح خلافا لأبي حنيفة، ولأن الجمهور اتفقوا على أنه لو عقد الصفقة وقال له بعتك هذه نسيئة أو نقدا فقال اشتريت دون أن يحدد، أن العقد باطل، أن العقد باطل، لأنه رحل على إيش؟ على غير إبرام الصفقة، إما عن النقد أو النسيئة. وإن قال وكلتك أن تشتري لي أمة تركية بمئة أطؤها، فاشترى له من يحرم عليه وطؤها كذوات محارمه أو أخت امرأته، لم يلزم الموكل ولأنه اشترى له غير ما أذن فيه. يعني إيش يفعل يعني هنا؟ ماشي، إيش يفعل لو كان؟ إيش يفعل هنا؟ نقول يكون الغارم هو الوكيل، الوكيل يضمن. لما يضمن الوكيل؟ يد أمانة أصالة، لما يضمن الوكيل يد أمانة. هو قال له اشتري لي أمة تركية للوط أطأها، تعلمون أن الأماء يجوز أن يطأها ما دامت ملك يمين أو ما ملكت أيمانكم. فأتى له بأخت الأمة التي عنده، مع أن الخلاف وارد في هذا الباب، لكن راجح أنها تحرم. فهنا الوكيل يضمنها. لما يا شطار؟ مع أن يده كما قلنا يد أمان، بس يد ضمان. بسرعة الله يكرمكم، ممتاز يا محمد، لأنه فرط لم يفعل المأذون به، ولأنه مأمور شرعا أن يأتي بالأحظ له وهو لم يأتي بالأحظ له، هو خالف الأمر. فإن اشترى له أخت أمة ليس له وطؤها، قال أبو المحاسن فلا يلزم الموكل، وقال أبو حنيفة يلزمه، هذا خطأ كبير، والصحيح أنه لا يلزمه وأنه مفرط وأنه يتحمله. ولأنه أتى بها على الوصف الذي لا يريده وقال ائتني بامرأة أطؤها، فأتاه بامرأة يحرم وطؤها. فرع: وإن وكله أن يتزوج له امرأة عينها، قال زوجني بثينة، زوجني عائشة، زوجني هندا، صح ذلك لأنه عين المرأة فلا خلاف في ذلك، يذهب إلى هند، إلا بقى إذا ذهب يعني إلى هنادي وحسبها هندا هذا أمر آخر. وإن وكله أن يتزوج له من شاء ففي وجهان، قال القاضي أبو حامد يجوز لعموم إذنه، والثاني قال لا يجوز لأنها قد تختلف فلا يجوز، وأنا أدين الله بالثاني أنه لا يجوز، وهي مادة نزاع، قال سمير فلو وكله أن يتزوج له امرأة من العرب فتزوج له امرأة من قريش صح. عمق العرب من قريش أفضل العرب قريش على الإطلاق. وإن وكله أن يتزوج له من قريش فتزوج من العرب لم يصح. لما يا شطار؟ لأنه طبعا هنا لما لم يصح؟ لأنه أمره أن يزوجه أرقى العرب لا أحد العرب، فلما زوجه غير أرقى العرب لم يصح. وإن وكله أن يتزوج له من الأنصار فتزوج له من الأوس أو الخزرج جاز ذلك أنهما من الأنصار. وإن قال له امرأة من الأوس فأتى له بامرأة من الخزرج لم يصح لأنه خالف في ذلك. وإن وكله في خصومة كل من يخاصمه ففي وجهان يصح لأنه أعطى الإذن المعلوم، ولا يصح أنه تقل وتكسر فيكسر الغرر، والثاني أحوط في هذا الباب. نقف عند هذه المسألة، ولو هناك سؤال أو أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن ثم التنكيل. جزاكم الله خيرا.